طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته، وذريتي أحب إليه من ذريته. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الإنسانية الأعظم الذي جاء بأروع رسالة من السماء. لو تتبعنا سيرته وحياته لرأيناه أنه قدم نفسه وقدم كل ما يملك من أجل إيصال التعاليم إلينا، ومن أجل إرشادنا وهدايتنا لطريق الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو صاحب الحق العظيم، علينا جميعا نحن الذين ننتمي إلى أمة الإسلام. يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. أن نحب هذا الرسول، محبة رسول الله ليست شيئا زائدا في هذا الدين، وإنما هي من صميم الدين، أن نحب رسول الله كما نحب أنفسنا، بل أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا. وعترتي أحب إليه من عترته، وذريتي أحب إليه من ذريته. هكذا يكون إيمان العبد، وهكذا يكون الوفاء لصاحب الرسالة الخالدة. ولا تظن أيضا أن هذا الحب لن يكون فيه أي شيء لك حتى في هذه الدنيا، بل إضافة إلى أنه مكمل من المكملات التي تكمل إيمان العبد. على ذلك هناك أشياء أخرى يقول رسول الله بنفسه في الحديث: حبي وحب أهل بيتي نافع في سبع مواطن، نافع في سبع مواطن، أحوالهن عظيمة عند الوفاء وعند القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط. في جميع هذه المواطن السبعة حب رسول الله سيكون نافعا لنا، فهو مكمل لديننا، لأننا نحب رسول الله من حبنا لله سبحانه وتعالى وحبنا لهذه الرسالة التي جاء بها، كذلك سيكون منجيا لنا. حارث الأعور الذي كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، بل كان من أخلصهم له، قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم نصف النهار، في منتصف النهار جئت إليه فقال: ما جاء بك يا حارث؟ قلت: حبك والله، إنما حبك هو الذي جاء بي إليك، حبك والله. قال عليه السلام: إن كنت صادقا لتراني في ثلاث مواطن، حيث تبلغ نفسك هذه، وأومأ بيده إلى حنجرته، وعند الصراط وعند الحوض. هذه ثلاث مواطن يرى فيها الإنسان ويحس الإنسان بعلي بن أبي طالب حينما يكون من محبي علي بن أبي طالب. وأي حب هذا الذي يجب أن يجمعنا برسول الله وبأمير المؤمنين وبأولئك الأئمة المعصومين، تلك العترة الطاهرة، فهي أمان لنا في جميع هذه المواضع، هي العروة الوثقى، هم العروة الوثقى الذين طلب منا الله أن نتمسك بهم حينما قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول الإمام الباقر: هي مودتنا أهل البيت. نسأل الله أن يرزقنا حبهم في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في الناس
تسير شؤون الحياة أحياناً خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا، كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة؟ يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله، وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
إن موت 1000 من العليا خير من ارتفاع 1 من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب، فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي، وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبتي أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. في السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هو السيد، فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
قيل لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة، سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
Thank you.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث في الآية 85 و86 من سورة البقرة، وكان بودنا أن نقف الوقفة الأخيرة مع هاتين الآيتين المباركتين، وخصوصا في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. في هاتين الآيتين المباركتين والتي تحدثنا عنهما في الحلقات السابقة، يتحدث القرآن عن أمور خطيرة وعن أمر خطير، وهو قد جاء بصيغة الاستنكار، الاستفهام الاستنكاري والتعجب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فإن من أخطر الأمور هو أن تتعامل الأمة مع رسالتها تعاملا تبعيضيا بحسب أهوائها ورغباتها ومصالحها، فتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، وبالتالي تكون هي الحاكمة على الكتاب لا الكتاب حاكم عليها، وهي القائدة والإمام للكتاب، ويبقى الكتاب مأموما ومقودا. إن هذا التعامل التجزئي التبعيضي يجعل من تطبيق الكتاب والعمل به ألعوبة بيد الناس، يأخذون منه ما يشاءون ويرفضون ما يشاءون. ولقد حذر القرآن الكريم من هكذا تعامل تجزئي، واستنكر على اليهود ذلك استنكارا شديدا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وأكد القرآن على حقيقة تاريخية، ألا وهي إصابة الخزي في الحياة الدنيا. والخزي تعبير قرآني عن السقوط الحضاري وعن الفشل والتردي الذي تعيش فيه الأمة، كشبح أمة تتقاذفها الأهواء ويقودها المترفون والمجرمون باسم الدين وباسم الكتاب، وهم أبعد ما يكونون عن الدين والكتاب، وأبعد ما يكونون عن رسالة السماء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قد يتصور البعض أن نتيجة التعامل التجزئي التبعيضي مع الرسالة ومع الكتاب السماوي له آثار أخروية فحسب، وله خزي أخروي في نار جهنم فحسب، بل إن القرآن الكريم يؤكد على الخزي الدنيوي والسقوط الدنيوي وما يلحق الأمة من العار ومن الذيلية ومن الفشل في الحياة الدنيا قبل الآخرة. فنجد الآيات الكثيرة تتحدث عن الخزي في الحياة الدنيا قبل الخزي في الحياة الآخرة. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي سورة الزمر: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. فالقرآن الكريم نفهم من كل تلك الآيات المباركة أن الخزي الذي يصيب الأمة لا يختص بالآخرة، وإن كان عذاب الآخرة أخزى بنص القرآن الكريم، بل هو خزي دنيوي قبل أن يكون أخروي، خزي وفشل وعار وصغار وتبعية وتمزق، كل ذلك يصيب الأمة والمجتمع في الحياة الدنيا عندما تتعامل مع الرسالة تعاملا تبعيضيا، تعاملا انتقائيا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ولقد عاش اليهود الخزي والذل طوال مسيرتهم التاريخية، فكانوا طعمة سائغة لكل طامع، وكانوا مثلا للذل والقمع في كل بقعة من بقاع الأرض، وخصوصا في أوروبا. ولم يجد اليهود الكرامة والاحترام إلا في البلاد التي كان يحكمها القرآن وكان يحكمها الإسلام. وقد حدثنا القرآن الكريم على أن هذا الخزي على اليهود لا يقتصر على فترة زمنية دون أخرى، ما داموا يتعاملون مع رسالتهم ودينهم تعاملا هازئا، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض بحسب ما تملي عليهم الأهواء والمصالح والمطامع. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهل هناك خزي أكبر لليهود من أن تقودهم الصهيونية العالمية وتحركهم لصالح أهدافها الخبيثة ومطامعها الاستكبارية؟ وقادة الصهيونية لا يؤمنون بكتاب ولا يعترفون بنبي أو رسول، وإنما يتخذون الدين والمقدسات شعارات يحركونها كيفما شاءوا ليحركوا بها السذج من الناس باتجاه أرض الميعاد من أجل إعادة هيكل سليمان، وهم أبعد ما يكونون عن داود وسليمان عليهما السلام. إن هناك القليل من اليهود في العالم اليوم يعون خطة الصهيونية الخبيثة وكيف تسخر الدين والمقدسات كشعارات ترفعها من أجل تحقيق أهدافها الاستعمارية والاستكبارية. ولهذا فإن هذه الثلة الواعية من اليهود يقفون بوجه المخططات الصهيونية ويستهزئون بما ترفعه من شعارات العودة وبناء الدولة في أرض الميعاد، لأن هذه الثلة تدرك جيدا أن الصهيونية مهما حققت من انتصارات في سبيل إقامة الدولة الإسرائيلية إلا أن النتيجة ستكون الفشل الذريع والخزي في الحياة الدنيا، وستسقط كل ما بنوه من صروح على جماجم الأبرياء وأجساد المظلومين من المسلمين المستضعفين. وهذه هي النتيجة الطبيعية للظلم والظالمين والمستكبرين الذين يتخذون من المقدسات شعارات لتحقيق المصالح الذاتية والأطماع التوسعية. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهكذا مع كل أمة تتعامل مع كتابها ورسالتها بهذا التعامل التجزيئي التبعيض النابع من الأهواء والمصالح، وقد وقعت الأمة الإسلامية فيما وقعت به اليهود في التعامل التجزيئي عندما راحت تتمسك ببعض الكتاب وتكفر ببعض، وقد لعب الاستعمار دورا كبيرا وخطيرا في ذلك، وزرع عملاءه الفكريين في البلاد الإسلامية من أجل أن يقنعوا الأمة الإسلامية بأن القرآن الكريم يمثل القمة في الأخلاق والقمة في الآداب والقمة في العدالة، إلا أنه لا يصلح لأن يحكم الحياة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقيم دولة إسلامية قائمة على أساس الإسلام وعلى أساس تعاليم القرآن، وإن القرآن إذا استطاع أن يقود الحياة في القرون الوسطى فإنه في القرن العشرين لا يستطيع أن يقوم بتلك المهمة الصعبة. ولقد تركزت هذه الأفكار والتصورات الخاطئة عند بعض المثقفين والمفكرين والكتاب المسلمين إلى درجة أنهم عاشوا الذهول والدهشة عندما رأوا انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقد كانت تراود هؤلاء الشكوك الكبيرة في قدرة الإمام على أن يكون رجل دولة، رغم تيقنهم بأنه من أكبر رجال الثورة في العالم. من هذا المنطلق كتب الكاتب والصحفي المعروف محمد حسنين هيكل كتابه مدافع آية الله، ولهذا الاسم دلالاته وإيحاءاته، حيث يصور أن الإمام مدفعية بعيدة المدى، فقد كانت ترسل بقذائفها وحممها على بعد آلاف الأميال من نوفل لشاتو في باريس لتسقط قلاع الشاه، إلا أن هذه المدفعية لا تملك المشاة كما يقول، ولا تستطيع أن تقيم دولة، إنها تستطيع أن تهدم وتخرب، ولكنها ليست بقادرة على البناء والتعمير وتكوين الدولة المقتدرة بوزرائها وسياسيها ومهندسيها وأطبائها. وكأن السياسة والطب والهندسة مختصة باليهود والمسيحيين، ولم تكن هذه الشكوك نابعة من قدرة الإمام الخميني الشخصية بقدر ما كانت نابعة من الشك في قدرة الأفكار التي يحملها الإمام، وهي أفكار الإسلام على بناء الدولة. ولهذا يصف الإمام بأنه رصاصة انطلقت من القرن السابع لتستقر في قلب القرن العشرين. إن أمثال هؤلاء المفكرين والصحفيين والمثقفين قد تجدهم يقومون بالطقوس الإسلامية والعبادات الإسلامية، ولكنهم لا يعترفون بالأسس التي يقوم عليها والتي جاء من أجلها القرآن الكريم ليحكم الحياة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141 ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل: أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور، والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله، وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ونقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال واحد آخر مع كل أسرته، انتقاما لدماء المرجع الشهيد محمد باقر الصدر. شارك ابن العائلة الثالث أحمد في عملية جهادية استهدفت وكرا لأمن السلطة، وبعد إنجاز العملية بنجاح حرر أحمد منشورا داخليا. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. يتحتم على المجاهدين أن يضاعفوا جهودهم لإسقاط تلك الطومة الشريرة المسيطرة على مقدرات العراق، والتي تسعى لجر شعبها إلى الدمار الشامل. وحين انتهى أحمد من كتابة هذه السطور، كانت الساعة تقارب موعد انطلاقه إلى عمله، وبسرعة فائقة ارتدى ملابسه واحتسى قدح الحليب الذي كانت أعدته له زوجته، ثم ودعها ليذهب كعادته مبكرا إلى الشركة هاتفا: إلى اللقاء يا عزيزتي، سأنام الليلة بلا مناشير. أيام مرت كان أحمد في الطريق إلى العمل، حيث يذهب راجلا غالبا بعد أن يتعبه الوقوف بانتظار حافلة أو سيارة أجرة. اعترضته إحدى السيارات، وقبل أن يحاول إخفاء دهشته من هذا الاستفزاز ناداه سائق السيارة: أحمد اصعد اصعد بسرعة. حملق في وجه المنادي فإذا به أحد زملائه القدامى، فاصطنع الهتاف: ها، لقد أفزعتني يا سمير، هكذا أنت دائما، لا تكف عن المزاح في كل الظروف. أي مزاح يا رجل، ليس هذا وقت الكلام، قلت لك اصعد بسرعة. وما هي إلا لحظات حتى انطلقت السيارة بهما تنهب الأرض نهبا، فيما لم يزل أحمد غارقا في دهشته. الحرب يا عزيزي، الحرب، ألا تسمع الأخبار؟ قالها سمير بانفعال وهو يعبر عن خطورة الموضوع، فرد عليه أحمد ببرود غير مكترث بما سمع: وماذا بك تقود السيارة هكذا بجنون؟ لما العجلة؟ احترس، هل تريد أن تلقينا في التهلكة يا رجل؟ كان سمير يقود السيارة بسرعة غير طبيعية وبطريقة عابثة، ولكن ببراعة واحتراف فائقين وبلا خوف. فأربك بسرعته السيارات التي كانت تفر من أمام سيارته وعلى جانبيها، وهو يهتف: حرب! حرب! نحن وإيران حرب يا أبا علي! السيد الرئيس أعلن الحرب على إيران! نعم نعم، لقد علمت بذلك، أجاب أحمد وهو يتأفف وينظر إلى الشارع من خلال زجاج السيارة الجانبي، مما أدى إلى نفاد صبر زميله، فعاود القول: أتقول نعم نعم والدنيا مشتعلة والوضع يتجه إلى المجهول؟ القوات العراقية على وشك دخول الأراضي الإيرانية وأنت تقول ما تقول؟ غريب أمرك، قل لي ما موقفك من هذه الحرب؟ ألا تؤيد السيد الرئيس في حربه؟ أجاب أحمد وهو شارد الذهن يحلل تصرفات ذلك الرجل الذي طرأ عليه فجأة: وماذا تريدني أن أقول؟ وما الذي في يدي أن أفعله؟ ومن أنا في نظرك؟ هل بإمكاني أن أذهب إلى الحدود وألزم الطرفين بالإقلاع عن الاقتتال؟ زنها بعقلك يا رجل لتعرف سبب لا مبالاتي. فقطعه سميرا متأففا: يا لبرودة أعصابك يا أخي، إن أمرك عجيب والله. بعد تلك المشاكسة القصيرة طلب أحمد من زميله إيقاف السيارة رغم إلحاح الأخير على إبقائه معه حتى إيصاله إلى مكان عمله. أخيرا أوقف الرجل السيارة، فنزل أحمد وهو يتمتم: لا أرى سميرا هذا سوى رجل مخابرات أراد الإيقاع بي، أعرف أنني تحت المراقبة، وذلك منذ إعدام شقيقي صلاح. ومشى وهو يتابع التمتمة بانفعال: صحيح أن من شب على شيء شاب عليه. أيام الدراسة كان مخبرا لإدارة المدرسة، وهو اليوم مخبر للأمن، عليه اللعنة. ومضى يخطو في شوارع النجف الرئيسية، وقد لاحظ بوضوح الوجوم والهلع والدهشة التي سادت وجوه الناس، وعلائم القلق والإحساس بالمستقبل المجهول، وحالة الارتباك التي كانت تسود الشارع العراقي. كما رأى مكبرات الصوت التي زرعتها السلطة في معظم الطرقات العامة، وهي تملأ الأرض ضجيجا بالكلمات والأغاني الحماسية التي تمجد بالرئيس وتذيع له مقاطع من خطبه وتستنفر الهمم لمعركة القادسية الجديدة، فضلا عن المارشات العسكرية التي تملأ الأفئدة بالخوف والحماس والبيانات المتوالية والتهديد والوعيد وبشائر النصر الآتي. ومضى أحمد يتابع سيره غير مكترث بتلك الضوضاء التي كانت تسود حوله، وهي تقرع في الرؤوس فتصم الآذان. كان رأسه مزدحما بالأفكار والتحليلات والمشاريع، ومضت تكر به الخواطر حتى بلغ مركز عمله وهو يتمتم: أي سخافات تلك؟ أي معركة هذه؟ يجب أن يخيب هذا الطاغية وتتقهقر فلوله، يجب أن نتحرك بقوة وشمول، وإلا ضاع كل ما أسسه السيد الشهيد الصادر، وذهب هباء دمه ودماء كل الشهداء، وخابت الثورة.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك وتقعد عنهم جندك وأعوانك.